إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكنا بالأمس وصلنا من الباب السادس قريبا إلى نهايته. إذن قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم ذكر تبارك وتعالى ما نفاه عنهم مما يجعلهم لا يصلحون للعباد، لا يصلحون، لأنهم نعم منفي عنهم هذه المذكورات. قال تبارك وتعالى: لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة، كيف هو إله ولا يملك شيئا ولو كان يعني هذا على الحجم والمقدار؟ إذا لا يصلحون أن يعبدوا. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال كذلك: ونفى عنهم وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، بمعنى لا يملكون حتى أن يكونوا شركاء بحصة مشاع، أي عندهم نصيب من الملك، ليس لهم شيء من ذلك. وكذلك إذا من كان منفي عن هذا لا يصلح أن يكون معبودا. كيف يتخذ الناس إلها ويعبدونه ويتوجهون إليه بالعبادة والدعاء والتوكل وهو لا يملك نصيبا من الملك؟ وقال عز وجل: وما لهم، هذا الثالث مما نفاه عنهم، وما له أي ما لله عز وجل منهم، من هؤلاء المزعومين، وما لهم منهم من ظهير. إذن كل من تراه توجه إلى ميت أو إلى حي بالتقديس والتعظيم اعتبر له من الزعامات مزعوم. هكذا كذلك نقول نحن فيما يزعم الناس من فلان وفلان 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 من أولياء وصالحين وأصحاب كباب وكذا وكذا، نقول هؤلاء الأولياء المزعومين. نعم، عبارة نتنصل بها، نعم، مما يمكن أن يلحقنا من كلام يعني يشنعون به عليه على العوام. يقول لك مثلا الإنسان راه يسب الأولياء سبا صريحا وكذا وكذا. نعم، قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. هذا آخر شيء نفع عنه. ولا تنفع الشفاعة عنده، أي عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة، إلا لمن أذن له. من أذن له؟ الله عز وجل، الله تبارك. وقلنا هذا موضع الذي أحب أن أوضح فيه بعض المعلومات، لأنه صراحة كلمة الشفاعة كلمة مسموع ويتكلم بها الناس كثيرا، ونحن نسمعها منهم، وربما بعضنا قد لا يكون سمع فيها الكلام المستند إلى الشرع أو إلى العلم، وإنما هو كلام الناس، كما أنهم في الأولياء والصالحين إنما الذي نجده في كلام الناس إنما هو كلام عامة الناس، وصف للأولياء بغير الأوصاف القرآنية أو الأوصاف الشرعية. وكذلك كلمة الشفاعة كلمة يتعلق بها الناس ويتكلمون بها كثيرا، وقد ضل بها أهل الجاهلية. أهل الجاهلية نعرض أولا فهمهم للشفاعة. أهل الجاهلية لهم فهم للشفاعة، انتبهوا له جيدا، وكان سببا من أسباب ضلالهم وشركهم أنهم لم يفهموها الفهم الوارد في القرآن. ماذا يعتقدون في الشفاعة؟ ما دام قلنا أن الشفاعة أولا حتى في اللغة معناها التوسط للغير في تحصيل الخير باختصار، هكذا نقول التوسط للغير، فهي من الشفع ضد الوتر. قول شفعا ويقابل الوتر كما نقول حتى في الصلاة والشفع والوتر، بحيث أنت لو جئت أو تقدمت إلى مسؤول لتحصل بعض ما تريده يغلب على ظنك أنه لا يستجاب لك، فماذا تفعل؟ تذهب إلى شخص آخر تستشفع به عند المسؤول، أي هو يضم طلبك ويجعله كأنه طلبه. فالتوسط للخير قلنا توسط للغير في طلب الخير، فتستشفع به بمعنى يعني تطلب به الشفاعة عند المسؤول. أهل الجاهلية كانوا يقولون نعم ويتوهمون، كما هي الشفاعة في الدنيا، كما هي الشفاعة في الدنيا، مصطفى لتيم وعبد المجيد أبو زيد ربما رأى حاول تضبط وعمران الطلحاوي كذلك حاول تضبط لك ربما رأي على التصوير عندك ربما ما أدري ماذا تظهر. قال
محمد الرجادي.
نعم
الشيخ محمد الرجادي لا فتح التصوير.
أيوة محمد الرجادي نعم. قلت الشفاعة عند أهل الجاهلية، الشفاعة عند أهل الجاهلية مفهومهم له، المفهوم قلت الذي كان سببا من أسباب ضلالهم وتيههم، كانوا يعتقدون أنه كما أن أي مخلوق في الدنيا أردت أن يستجيب لطلبك ماذا تفعل له؟ أنا مثلا أريد رئيس دائرة، إذن أنا أمثل فقط لمفهوم الجاهلية، أردت رئيس دائرة في أمر بالأمور، نعم الذي يغلب على ظني أنني إذا تقدمت أنا بنفسي فقط لا يقبلني، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ربما أتخير بعض زملائه، زملاء رئيس دائرة ممن مثلا لهم معهم صداقة كبيرة جدا، أو يربطه بهم مصلحة كبيرة جدا، كان يكون هو الشخص ربما الذي يمول لهم نعم مثلا بالخردوات ولا بكذا وكذا من آلات مثلا الكهرباء ولا إلى آخره من أشياء. فطبعا يعني رئيس دائرة عندما أنا استشفع بهذا الشخص سوف إذا جئته إذا جاء وهو بطلبي أنا سوف يعني يطأطئ رأسه ولا يستطيع أن يرد طلبه، لأنه إذا رد طلب هذا الشخص فهذا الشخص ربما يقول له إذا كان ما تعطيش هذا الشخص مثلا يعني كذا مما يريده راه ربما أنقاش كما كنا وربما العلاقات تضعف وكذا وكذا إلى، فيهدد هذا التهديد، فترى رئيس الدائرة يمضي إلى نعم هذا الطلب وهو ربما كاره، بل ربما تأتي إلى أبيه، أنت تعرف أبوه تعرفه جيدا، قل له قل ولدك يفعل لي كذا وكذا، بل ربما تأتي إلى أحد أبنائه الصغار نعم وتستعمله في تحصيل مرادك وتستشفع به، فهو إما يستحي وإما ربما يعني تحت الضغط أحد زملائه نعم ونحو ذلك من الاعتبارات، فيقبل شفاعتك ولو على مضض، ولو على مضض. هذا اعتبار استحق لا وجود لها مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أهل الجاهلية قالوا إذن نحن، هم أهل الجاهلية عبدوا الملائكة وعبدوا من عبدوه من الصالحين والأولياء وعيسى وعزير وكذا، على معنى أن هؤلاء لا يرد الله لهم طلبا، وأنه يستحيل رب العالمين نحن إذا هؤلاء توسطنا بهم سوف يعني ترد لهم طلباتهم. هذا بالحق يعني لا يخدم التوحيد بل يهدم التوحيد. هذه الاعتبارات لا تخدم التوحيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل أو هو أبو رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك؟ قال لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد غيرك لما علمت من حرصك على التحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو الذي قلناه بالأمس، قلنا أن المعول عليه في تحصيل الشفاعة هو تحقيق التوحيد، بالإضافة طبعا إلى أسباب أخرى من بينها مثلا سؤال الوسيلة بعد الأذان وبعد حكاية الأذان، منها سؤال الله عز وجل مباشرة اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الاعتبارات هي التي أفسدت، أو هي من بين ما أفسد على أهل الجاهلية نعم دينهم وأضلهم. لذلك قلت أحببت أن نكون نحن نعم متنورين بمفاهيم الشريعة التي تحفظ علينا توحيدنا في هذا الموضوع، موضوع الشفاعة. إذن أيها الإخوة العام الشفاعة نعتقد أن هناك شفاعة يوم القيامة، بل تجدون كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة تحتوي وينص أكثرها على إثبات الشفاعة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يضمنوها الرد على من أنكر الشفاعة. كان بعض الفرق أنكرت الشفاعة، ولذلك ترى أهل السنة والجماعة عقيدتهم دائما تتضمن الرد. خلاف اللي من زعم بأن الرد هذا يعني كأنه أسلوب غريب ولا يعرف، ويعني ربما تحاشى أن، بل بعض ربما حتى يعني لا يحب أن يقرأ كتب الردود. نعم، عقيدة السنة والجماعة حتى وإن لم ربما يصرح فإنها تتضمن ضمن الرد. كل من تكلم في الشفاعة كأنما يريد أن يقول خلافا للمعتزلة وخلاف للخوارج الذين أنكروا الشفاعة، قالوا ما كان الشفاعة، وتمسكوا بالنصوص التي فيها النفي. نعم، ورد في القرآن الكريم يعني نفي الشفاعة في عدة نصوص، قال يا الذين أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن فتمسكوا بمثل هذه النصوص وقالوا لا شفاعة، كان شفاعة، ويريدون الشفاعة أن من دخل النار، من دخل النار لا يخرج منها. ونحن نعتقد أن الشفاعة خيرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بمعنى أن من دخل النار من أهل التوحيد، ممن كان مسلما في الدنيا موحدا ودخل النار لا يخلد فيها أبدا، يعني إنسان ممكن يوم القيامة وهو موحد نعم عنده ذنوب وكبائر وشرك أصغر، مات وهو كان مقيما عليه في الدنيا لم يتوب من شيء منه، ومر عليه ما مر من الأشياء التي تمحى بها آثار الذنوب، ومع ذلك بقيت عليه ذنوب. يعني شفاعة المؤمنين في الصلاة عليه. نحن أيها الإخوة عندما نصلي على شخص ما نحن نشفع له، هذا الميت الذي بين أيدينا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، نحن نطلب له من الله عز وجل هذا الذي ندعو به، هذه شفاعة. نحن ندعو له للميت، هذه شفاعة. إذا المؤمنون وقفوا على 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 جنازته وصلوا عليه ودعوا له بهذا الدعاء، وقبل ذلك سكرات الموت، وما يحصل كذلك في القبر من شدة، وما يحصل كذلك في عرصة القيامة، ومع ذلك تبقى معه ذنوبه حتى الميزان، فتوزن أعماله، فترى كفة السيئات أثقل من كفة الحسنات. هذا في الحقيقة يستحق دخول النار، يستحق دخول النار. قال تبارك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن إذا خفت له موازين الحسنات فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن فيدخل النار إن شاء رب العالمين، إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله عز وجل أن يدخله الجنة مع استحقاق لدخول النار فإنه يدخله تبارك وتعالى. إذن قلنا إذا دخل النار بمشيئة الله عز وجل فإنه لا يخلد فيها أبدا، إنما يخرج في النار الكافر أو المشرك الذي مات على الشرك أو على الكفر فقط. النار لا يخرج فيها المؤمنين أبدا. إذن يخرج من هذا الملا يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. إذن نثبت أهل السنة يثبتون هذه الشفاعة وينكرها الخوارج بمختلف طوائفهم، والمعتزلة كذلك ينكرونها. وينكرونها أي ينكر الخوارج وينكر كذلك المعتزلة، ولكنها ثابتة. هذه أيها الإخوة واحدة من الشفاعات، واحدة، وإلا فالشفاعات ومنها شفاعات تختص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضها يشاركه فيها غيره كهذه التي نذكر الآن، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة حماية القرآن الكريم، شفاعة الشهداء إلى آخر ذلك. نعم، فهذه يعني للخروج من النار لمن دخلها من الموحدين. إذن هناك شفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة وصعب في أهل موقف كلهم، في أهل الموقف، شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف بمعنى في عرصات القيامة، عندما يقف الناس في عرصات القيامة فيأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى، وكلهم يعتذر عليهم الصلاة الرسل، يعتذر ويقول ويذكر ذنبا في الدنيا كان قد فعله إلا عيسى عليه السلام، ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها، ويسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى المحامد يلهمها في تلك الساعة، ثم يقال يرفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق لينصرف إلى الحساب. هذه الشفاعة حتى المعتزلة لا ينكرونها، وهي التي في قوله تبارك فسر بها قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الذي تحمد عليه الخلائق هو الشفاعة الكبرى في أهل الموقف إذن كلامنا أكثر ما يكون قلت على الشفاعة. نعم، إذن قلت هناك شفاعة الشافعين في من دخل النار ليخرج منها. هناك شفاعة أخرى ثابتة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوم في أولا في دخول الجنة، أن الجنة لا تفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أمته، وهو الذي يقعقع حلقة باب الجنة. فكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم نعم دخلوا الجنة ليرتفعوا درجات فوق الدرجة التي هم فيها، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي يختص بها كذلك في عمه أبي طالب، وهو يوم القيامة في ضحضاح من النار، هو أهون أهل النار عذابا، وهي الشفاعة الوحيدة في المشركين. المشرك لا حظ له في الشفاعة إلا هذه الشفاعة، إذن يمكن أن نستثنيها. نعم، إذن قلت الشفاعة، هذا هو لعله إن شاء الله باختصار قد اتضحت لنا صورتها. فمن تطلع إلى تحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بتحقيق التوحيد لا أكثر، ولا أن يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم القدام ينادي يا رسول الله اشفع كما يفعل كثير من عامة المسلمين، قل يا رسول الله اشفع كأنه يناديه صلى الله عليه وسلم يعطيه يشفع له، لا أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العمل بالتوحيد والاجتهاد على إقامة التوحيد، هو الذي يحصل أو لعله يكون صاحبه ممن يشفع فيه يوم القيامة. نعم، قال رحمه الله تعالى: وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هي لله وحده. قال الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة يملكها رب العالمين، فلا تطلب من أحد، لا من الرسول ولا من الأولياء ولا من الملائكة ولا من أي شيء. ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة، لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف. إذن هذا تقسيم يظهر منه الحصر من المؤلف رحمه الله. الشريك إما في الملك، وسوف يذكر على أنه يتضمن القسمين، وإما في التصرف وكذلك يتضمن القسمين. فإن حصرت إذن الشركة في الأقسام الأربعة. قالوا: الأول أي الشريك في الملك إما معين فيحوزه، وهذا كذلك نفاه الله عز وجل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإما أن يكون على الشياع، له قسط لكن على الشياع غير معين، له قسط غير معين، هذا يقال ملا نصيب مشاع، حتى هذا نفاه الله تبارك وتعالى. قال: وما له فيهما من شرك، نفى عنهم أن يكون لهم حصة من الملك ولو غير مشاع، ولو مشاع. نعم، قالوا الثاني: إما أن يعين المالك، وإما أن يعين أحدا عند المالك. الثاني قال: وإما في التصرف، التصرف معناه في الملك، إما أن يعين المالك هو الذي يتصرف. نعم، قال تبارك وتعالى، عفوا، قلت وإما أن يعين، وإما أن يعين، يعين وليس يعين، عفوا قرأتها يعين، وإما أن يعين المالك من الإعانة، وإما أن يعين، وهنا كذلك نفاه الله عز وجل عنهم. وما له منهم من ظهير، وإما أن يعين أحدا عند المالك بمعنى يشفع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا المؤلف سلك هذا الطريق لإيدي حصر الشفاعة في هذه الأقسام الأربعة، نعم، وقلت هو تقسيم اعتباري لا يتنافى مع ما هو مشهور كذلك من التقاسيم أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر أو إلى أكبر وأصغر وخفي إلى آخره، نعم. إذن قال فتلك الأقسام الأربعة مرتبة، فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية والله منزه عنها جميعا، والله منزه عنها جميعا. إذن ونحن في نهاية هذا الفصل أريد أن ننبه على أنه بالأمس سهوا قلت لإخواني بأنه ستكون حلقة يوم الخميس، ولكن لا تكون حلقة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكنا بالأمس وصلنا من الباب السادس قريبا إلى نهايته، نعم. إذن قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم ذكر تبارك وتعالى ما نفاه عنهم مما يجعلهم لا يصلحون للعباد، لا يصلحون، لأنهم نعم منفي عنهم هذه المذكورات. قال تبارك وتعالى لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة، كيف هو إله ولا يملك شيئا ولو كان يعني هذا على الحجم والمقدار، إذا لا يصلحون أن يعبدوا، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم قال كذلك ونفى عنهم وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك، بمعنى لا يملكون حتى أن يكونوا شركاء بحصة مشاعة، أي عندهم نصيب من الملك، ليس لهم شيء من ذلك. وكذلك إذا من كان منفي عن هذا لا يصلح أن يكون معبودا، كيف يتخذ الناس إلها ويعبدونه ويتوجهون إليه بالعبادة والدعاء والتوكل وهو لا يملك نصيبا من الملك. وقال عز وجل وما لهم، هذا الثالث مما نفاه عنهم، وما له أي ما لله عز وجل منهم، من هؤلاء المزعومين، وما لهم منهم من ظهير. إذن كل من تراه توجه إلى ميت أو إلى حي بالتقديس والتعظيم اعتبر من الزعمات، من الزعمات مزعوم. هكذا كذلك نقول نحن فيما يزعم الناس من فلان وفلان 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 من أولياء وصالحين وأصحاب قباب وكذا وكذا، نقول هؤلاء الأولياء المزعومين، نعم، عبارة نتنصل بها، نعم، مما يمكن أن يلحقنا من كلام يعني يشنعون به علينا على العوام، يقول لك مثلا الإنسان راه يسب الأولياء سبا صريحا وكذا وكذا، نعم. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا آخر شيء نفع عنه. ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا لمن أذن له، من أذن له؟ الله عز وجل، الله تبارك. وقلنا هذا الموضع الذي أحب أن أوضح فيه بعض المعلومات، لأنه صراحة كلمة الشفاعة كلمة مسموعة ويتكلم بها الناس كثيرا ونحن نسمعها منهم، وربما بعضنا قد لا يكون سمع فيها الكلام المستند إلى الشرع أو إلى العلم، وإنما هو كلام الناس، كما أنهم في الأولياء والصالحين إنما الذي نجده في كلام الناس إنما هو كلام عامة الناس، وصف للأولياء بغير الأوصاف القرآنية أو الأوصاف الشرعية. وكذلك كلمة الشفاعة كلمة يتعلق بها الناس ويتكلمون بها كثيرا، وقد ضل بها أهل الجاهلية. أهل الجاهلية نعرض أولا فهمهم للشفاعة، أهل الجاهلية لهم فهم للشفاعة، انتبهوا له جيدا، وكان سببا من أسباب ضلالهم وشركهم أنهم لم يفهموها الفهم الوارد في القرآن. ماذا يعتقدون في الشفاعة؟ ما دام قلنا أن الشفاعة أولا حتى في اللغة معناها التوسط للغير في تحصيل الخير، باختصار هكذا نقول التوسط للغير، فهي من الشفع ضد الوتر، قول شفعا ويقابلها الوتر، كما نقول احتفي الصلاة والشفع والوتر، بحيث أنت لو جئت أو تقدمت إلى مسؤول لتحصل بعض ما تريده يغلب على ظنك أنه لا يستجاب لك، فماذا تفعل؟ تذهب إلى شخص آخر تستشفع به عند المسؤول، أي هو يضم طلبك ويجعله كأنه طلبه. فالتوسط للخير قلنا توسط للغير في طلب الخير، فتستشفع به بمعنى يعني تطلب به الشفاعة عند المسؤول. أهل الجاهلية كانوا يقولون نعم ويتوهمون، كما هي الشفاعة في الدنيا، كما هي الشفاعة في الدنيا مصطفى لسيم وعبد المجيد أبو زيد، ربما رأى حاول تضبط عمران الطلحاوي كذلك، حاول تضبط لك ربما رأي على التصوير عندك ربما ما أدري ماذا تظهر. قال
محمد الرجادي.
نعم
الشيخ محمد الرجادي لا فتح لا التصوير.
أي والله محمد الرجادي نعم. قلت الشفاعة عند أهل الجاهلية، الشفاعة عند أهل الجاهلية مفهومهم له، المفهوم قلت الذي كان سببا من أسباب ضلالهم وتيههم، كانوا يعتقدون أنه كما أن أي مخلوق في الدنيا أردت أن يستجيب لطلبك ماذا تفعل له؟ أنا مثلا أريد رئيس دائرة، إذن الآن أمثل فقط لمفهوم الجاهلية، أردت رئيس الدائرة في أمر بالأمور، نعم الذي يغلب على ظني أنني إذا تقدمت أنا بنفسي فقط لا يقبلني، ولكن ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ربما أتخير بعض زملائه، زملاء رئيس الدائرة ممن مثلا لهم معهم صداقة كبيرة جدا، أو يربطه بهم مصلحة كبيرة جدا، كان يكون هو الشخص ربما الذي يمول لهم نعم مثلا بالخردوات ولا بكذا وكذا من آلات مثلا الكهرباء ولا إلى آخره من أشياء. فطبعا يعني رئيس الدائرة عندما أنا استشفع بهذا الشخص سوف إذا جئته إذا جاء وهو بطلبي أنا سوف يعني يطأطئ رأسه ولا يستطيع أن يرد طلبه، لأنه إذا رد طلب هذا الشخص فهذا الشخص ربما يقول له إذا كان ما تعطيش هذا الشخص مثلا يعني كذا مما يريده راه ربما أنقاش كما كنا وربما العلاقات تضعف وكذا وكذا إلى فيهدد هذا التهديد فترى رئيس الدائرة يمضي إلى نعم هذا الطلب وهو ربما كاره بل ربما تأتي إلى أبيه أنت تعرف أبوه تعرفه جيدا قل له قل ولدك يفعل لي كذا وكذا بل ربما تأتي إلى أحد أبنائه الصغار نعم وتستعمله في تحصيل مرادك وتستشفع به فهو إما يستحي وإما ربما يعني تحت الضغط أحد زملائه نعم ونحو ذلك من الاعتبارات فيقبل شفاعتك ولو على مضض ولو على مضض هذا اعتبار الحق لا وجود لها مع رب العالمين سبحانه وتعالى أهل الجاهلية قالوا إذن نحن هم أهل الجاهلية عبدوا الملائكة وعبدوا من عبدوه من الصالحين والأولياء وعيسى وعزير وكذا على معنى أن هؤلاء لا يرد الله لهم طلبا وأنه يستحيل رب العالمين نحن إذا هؤلاء توسطنا بهم سوف يعني ترد لهم طلبات هذا بالحق يعني لا يخدم التوحيد بل يهدم التوحيد هذه الاعتبارات لا تخدم التوحيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل أو هو أبو رضي الله عنه قال يا رسول الله من أحق الناس بشفاعتك قال لقد علمت أنه لا يسألني هذا السؤال أحد غيرك لما علمت من حرصك على التحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام أحق الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو الذي قلناه بالأمس وقلنا أن المعول عليه في تحصيل الشفاعة هو تحقيق التوحيد بالإضافة طبعا إلى أسباب أخرى من بينها مثلا سؤال الوسيلة بعد الأذان وبعد حكاية الأذان منها سؤال الله عز وجل مباشرة اللهم شفع في نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إذن فهذه الاعتبارات هي التي أفسدت أو هي من بين ما أفسد على أهل الجاهلية نعم دينهم وأضلهم لذلك قلت أحببت أن نكون نحن نعم متنورين بمفاهيم الشريعة التي تحفظ علينا توحيدنا في هذا الموضوع موضوع الشفاعة إذن أيها الإخوة نعم الشفاعة نعتقد أن هناك شفاعة يوم القيامة بل تجدون كتب العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تحتوي وينص أكثرها على إثبات الشفاعة لماذا؟ لأنهم يريدون أن يضمنوها الرد على من أنكر الشفاعة كان بعض الفرق أنكرت الشفاعة ولذلك ترى أهل السنة والجماعة عقيدتهم دائما تتضمن الرد فالأفل من زعم بأن الرد هذا يعني كأنه أسلوب غريب ولا يعرف ويعني ربما تحاشى أن بل بعض ربما حتى يعني لا يحب أن يقرأ كتب الردود نعم عقيدة السنة والجماعة حتى وإن لم ربما يصرح فإنها تتضمن ضمنا الرد كل من تكلم في الشفاعة كأنما يريد أن يقول خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج الذين أنكروا الشفاعة قالوا ما كان الشفاعة وتمسك بالنصوص التي فيها النفي نعم ورد في القرآن الكريم يعني نفي الشفاعة في عدة نصوص قال يا الذين أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له إذن فتمسكوا بمثل هذه النصوص وقالوا لا شفاعة كان الشفاعة ويريدون الشفاعة أن من دخل النار من دخل النار لا يخرج منها ونحن نعتقد أن الشفاعة خيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بمعنى أن من دخل النار من أهل التوحيد ممن كان مسلما في الدنيا موحدا ودخل النار لا يخلد فيها أبدا. يعني إنسان ممكن يوم القيامة وهو موحد، نعم، عنده ذنوب وكبائر وشرك أصغر، مات وهو كان مقيما عليه في الدنيا لم يتوب من شيء منه، ومر عليه ما مر من الأشياء التي تمحى بها آثار الذنوب، ومع ذلك بقيت عليه ذنوب. يعني شفاعة المؤمنين في الصلاة عليه، نحن أي الإخوة عندما نصلي على شخص ما نحن نشفع له، هذا الميت الذي بين أيدينا نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله إلى آخره، نحن نطلب له من الله عز وجل هذا الذي ندعو به، هذه شفاعة. نحن ندعو له للميت، هذه شفاعة. إذن المؤمنون وقفوا على جنازته وصلوا عليه ودعوا له بهذا الدعاء، وقبل ذلك سكرات الموت وما يحصل كذلك في القبر من شدة، وما يحصل كذلك في عرصة القيامة، ومع ذلك تبقى معه ذنوبه حتى الميزان فتوزن أعماله، فترى كفة السيئات أثقل من كفة الحسنات. هذا في الحقيقة يستحق دخول النار، يستحق دخول النار. قال تبارك فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. إذن إذا خفت له موازين الحسنات فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. إذن فيدخل النار إن شاء رب العالمين، إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله عز وجل أن يدخله الجنة مع استحقاق لدخول النار فإنه يدخله تبارك وتعالى. إذن قلنا إذا دخل النار بمشيئة الله عز وجل فإنه لا يخلد فيها أبدا، إنما يخرج في النار الكافر أو المشرك الذي مات على الشرك أو على الكفر فقط، النار لا يخرج فيها المؤمنين أبدا. إذن يخرج منها بماذا؟ يخرج بشفاعة الشافعين أو برحمة رب العالمين. إذن نثبتوا أهل السنة يثبتون هذه الشفاعة، وينكرها الخوارج بمختلف طوائفهم والمعتزلة كذلك ينكرونها. وينكرونها أي ينكر الخوارج وينكر كذلك المعتزلة، ولكنها ثابتة. هذه أيها الإخوة واحدة من الشفاعات، واحدة، وإلا فالشفاعات ومنها شفاعات تختص بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعضها يشاركه فيها غيره كهذه التي نذكر الآن، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة حملة القرآن الكريم، شفاعة الشهداء إلى آخر ذلك. نعم، فهذه يعني للخروج من النار لمن دخلها من الموحدين. إذن هناك شفاعة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة وصعب في أهل موقف كلهم، في أهل الموقف شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، بمعنى في عرصات القيامة عندما يقف الناس في عرصات القيامة فيأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون موسى ويأتون عيسى وكلهم يعتذر عليهم الصلاة الرسل، يعتذر ويقول ويذكر ذنبا في الدنيا كان قد فعله إلا عيسى عليه السلام. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها ويسجد تحت العرش ويحمد الله تبارك وتعالى المحامد يلهمها في تلك الساعة. ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع في الخلائق لينصرف إلى الحساب. هذه الشفاعة حتى المعتزلة لا ينكرونها، وهي التي في قوله تبارك وفسر بها قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود الذي تحمد عليه الخلائق هو الشفاعة الكبرى في أهل الموقف. إذن كلامنا أكثر ما يكون قلت على الشفاعة. نعم، إذن قلت هناك شفاعة الشافعين في من دخل النار ليخرج منها. هناك شفاعة أخرى ثابتة أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في قوم في أولا في دخول الجنة، أن الجنة لا تفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أمته، وهو الذي يقعقع حلقة باب الجنة. فكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم نعم دخلوا الجنة ليرتفعوا درجات فوق الدرجة التي هم فيها. وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم الشفاعة التي يختص بها كذلك في عمه أبي طالب، وهو يوم القيامة في ضحضاح من النار، هو أهون أهل النار عذابا، وهي الشفاعة الوحيدة في المشركين. المشرك لا حظ له في الشفاعة إلا هذه الشفاعة، إذن يمكن أن نستثنيها. نعم، إذن قلت الشفاعة هذا هو لعله إن شاء الله باختصار قد اتضحت لنا صورتها. فمن تطلع إلى تحصيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بتحقيق التوحيد لا أكثر، ولا أن يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم القدام ينادي يا رسول الله اشفع كما يفعل كثير من عام المسلمين، قل يا رسول الله اشفع كأنه يناديه صلى الله عليه وسلم يعطيه يشفع له، لا أبدا. بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى العمل بالتوحيد والاجتهاد على إقامة التوحيد، هو الذي يحصل أو لعله يكون صاحبه ممن يشفع فيه يوم القيامة. نعم، قال رحمه الله تعالى وحينئذ لا تكون في الشفاعة رائحة الشركة، بل الشفاعة كغيرها من وجوه النفع هي لله وحده. قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. الشفاعة يملكها رب العالمين، فلا تطلب من أحد، لا من الرسول ولا من الأولياء ولا من الملائكة ولا من أي شيء. ولم يخرج عن الآية شيء من أقسام الشركة، لأن الشريك إما في الملك وإما في التصرف. إذن هذا تقسيم يظهر منه الحصر من المؤلف رحمه الله، الشريك إما في الملك، وسوف يذكر على أنه يتضمن قسمين، وإما في التصرف وكذلك يتضمن القسمين. فإن حصرت إذن الشركة في الأقسام الأربعة. قالوا الأول أي الشريك في الملك إما معين فيحوزه، وهذا كذلك نفاه الله عز وجل، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإما أن يكون على الشياع له قسط لكن على الشياع غير معين، له قسط غير معين، هذا يقال ملا نصيب مشاع. حتى هذا نفاه الله تبارك وتعالى، قال وما له فيهما من شرك، نفى عنهم أن يكون لهم حصة من الملك ولو غير مشاع، ولو مشاع. نعم، قالوا الثاني إما أن يعين المالك وإما أن يعين أحدا عند المالك. الثاني قال وإما في التصرف، التصرف معناه في الملك، إما أن يعين المالك هو الذي يتصرف. نعم قال تبارك وتعالى عفوا قلت وإما أن يعين، وإما أن يعين يعين وليس يعين، عفوا قرأتها يعين، وإما أن يعين المالك من الإعانة، وإما أن يعين وهنا كذلك نفاه الله عز وجل عنهم وما له منهم من ظهير. وإما أن يعين أحدا عند المالك بمعنى يشفع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن المؤلف سلك هذا الطريق من أجل حصر الشفاعة في هذه الأقسام الأربعة. نعم وقلت هو تقسيم اعتباري لا يتنافى مع ما هو مشهور كذلك من التقاسيم، أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر أو إلى أكبر وأصغر وخفي إلى آخره. نعم إذن قال فتلك الأقسام الأربعة مرتبة، فتلك الأقسام الأربعة مرتبة ترتيبها في الآية والله منزه عنها جميعا، والله منزه عنها جميعا. إذن ونحن في نهاية هذا الفصل أريد أن ننبه على أنه بالأمس سهوا قلت لإخواني بأنه ستكون حلقة يوم الخميس، ولكن لا تكون حلقة.